أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح من بحث الأمس أن القول بتعلق الأحكام بالأفراد لا يكون مانعا عن دخول ما اجتمع فيه الأمر والنهي بعنواني في محل البحث، وقد انتهينا في البحث السابق إلى أنه قد برز ثلاثة معاني متصورة للقول بتعلق الأحكام بالأفراد: تعلق الحكم بالفرد بمعنى تعلقه به بكامل مشخصاته الفردية، بحيث تكون داخلة في قوامه، انتبهوا، بما هو متعلق للحكم. وعلى هذا المعنى كان الامتناع لاجتماع الحكمين من الواضحات في المقام، والمقصود بهذا المعنى الأول أن يكون الداخل كل المشخصات حتى ما كان انتزاعيا منها أو اعتباريا، من قبيل أن المكان ملك لفلان، فعلى هذا يكون الامتناع بديهيا، لأن نفس الحيثية التي دخلت في موضوع الأمر في المأمور به هي الحيثية المنهي عنها، وهي كونه في المثال ملك الغير وبغير إذنه، ولا يمكن أن تكون هذه الحيثية إحدى مقومات المحبوب بالفعل، وهي العنوان المبغوض بالفعل، فيحصل التضاد الصريح والواضح في نفس الحيثية المقومة بحسب الفرض للمأمور به في طرف الأمر، والتي هي موضوع تمام موضوع المنهي عنه في طرف النهي، فيكون تضاد، انتبهوا يا أخوان، في نفس الجهة. وفي الحقيقة يكون هذا خارجا عن مبحث اجتماع الأمر والناهي، لأن تعدد الحيثية غير موجود في المقام، بل الحيثية بنفسها باتت محبوبة، أي جزء المحبوب في طرف الأمر، ومبغوضة، أي كامل المبغوض في طرف النهي. فلم يكن بعنوانين مختلفين بالدقة، وهذا ما لم ينبه عليه في الكلمات، انتبهتوا؟ إلا أن هذا المعنى من القول بتعلق الأحكام بالأفراد، ولو كان القائل نادرا بتعلق الأحكام بالأفراد، لكن هذا المعنى مما لا نعلم أنه قد ذهب إليه أحد، أي أن القليل الذين قالوا بتعلق الأحكام بالأفراد أو ظهر منهم ذلك لم يقولوا به بهذا المعنى بحيث يشمل جميع المشخصات الفردية حتى ما كان منها من قبيل المعقول الثانوي. بل لا يتصور ولا يترقب أن يقول به ذو مسكة هذا المعنى. انتبهوا لي شوية يا إخوان، دخلت العناوين الثانوية من قبيل ملك فلان في جهة الملاك والمحبوبية المولوية لعنوان السلاطية لا يتوهم أصلا. على أن له توالي فاسدة، إذ يلزم دخوله في المأمور به عند التشريع، أي قبل وجوده، مع أن من البداهة بمكان أنه غير مطلوب للمولى من هذه الحيثية، وهو من البديهيات. فهذا المعنى يجب أن نستبعده من البحث حتى على القول بتعلق الأحكام بالأفراد. وهذا القول هو الذي ينحصر به انسداد البحث ولا قائل به. أما القول الثاني أو المعنى الثاني لتعلق الأحكام بالأفراد فقد اتضح أيضا، وهو أن يكون المراد تعلق الأحكام بالأفراد بما لها من المشخصات، لكن المشخصات بنحو الوجود السعي، أي كلي المكان كلي الزمان، لوضوح أن الآمر عندما أمر بالصلاة التي لا توجد إلا في مكان، لا توجد إلا في زمان، لا توجد إلا بكيفية خاصة إلى ما هنالك، لم يأخذ المكان الخاص في أصل الأمر، ولا أخذ الزمان الخاص ضمن القطعات من الزوال إلى الغروب في أصل الأمر، قد يكون أخذه في كمال الصلاة أول الوقت مثلا، لكن لم يأخذه في أصل الأمر. فبناء على تعلق الأحكام بالأفراد على هذا المعنى يكون المأخوذ كلي الزمان كلي المكان، من باب أنه لا يقع إلا في مكان، فيكون من قبيل المكان الخاص من قبيل التخيير العقلي. يعني أنت يا مكلف تخير مكان من الأماكن، لأن المولى لا خصوصية عنده في أصل الأمر لمكان من خصوصه. فالعقل يحكم بالامتثال عندما آتي بالصلاة في أي مكان من الأمكنة. فإذا قلنا التعلق بالفرد هو التعلق بما له من مشخصات، فلا بد أن يراد حينئذ المكان من جهة مكانيته لا من جهة شخصيته وكونه ملك فلان أو كونه في الجهة الشرقية أو كونه في الجهة الغربية أو كونه في الوسط. ومن الوضوح بمكان أنه إذا أريد هذا المعنى فهو لا يكون مانعا من النزاع، إذ يكون الدخيل حينئذ في موضوع الأمر وموضوع النهي كلي المكان لا خصوص المكان. وعليه لا إشكال ولا ريب في أن النزاع على هذا المعنى عند من يذهب إليه إن وجد يكون بابه مفتوحا، لأن له أن يقول بأن تعدد العنوان من صلاطية وغصبية. أي أن الحيثية المحبوبة عنوان الصلاطية اللي في مكان، والحيثية المبغوضة عنوان الغصبية في مكان، لم يحدد المكان، حدد بصفته الحقوقية أن يكون ملكا للغير بغير إذنه. والمفروض أن حيثية ما أسميه بالمعقول الثانوي ها، أو العنوان الاعتبار الانتزاعي، غير داخل في موضوع الحكم من ذاك الطرف. فلم يلتق الحب والبغض على حيثية واحدة، وإن التقى يا التقى يا في المكان بما هو مكان، لكن المكان بما هو مكان لا محبوب ولا مبغوض. الصلاة في المكان. فعلى هذا المعنى يبقى النزاع بابه مفتوحا. لكن سيأتي إن شاء الله في الاستدلالات على جواز وامتناع الأمر والنهي، مش كل الأدلة اللي يستدل بها على الجواز تجري هنا، بعض الأدلة قد لا تجري. مثلا الدليل الدال على أن الأمر والنهي يجوز اجتماعهما بعلة تعدد الواحد الخارجي حقيقة وإن تبدى واحدا، وهو مسلك الشيخ النائيني. قد يقال سبد تدقيق بعد ذلك بأنه عليه لا يكون هنا قابلا للتعدد، مع أنه بالدقة هنا أقول يقبل التعدد لأن المقصود كلي المكان. المعنى الثالث الذي قد ينظر إليه أنه هو المأخوذ، وقد أشرنا إليه بالأمس ضمن توضيح كلمات المحقق الإصفهاني، هو أن يقال بأن شخص المكان داخل، مش كلي المكان بوجوده السعي، شخص المكان داخل بناء على القول بتعلق الأحكام بالأفراد. وإن كان هذا قول فاسد كاسد ها، لأنه شخص المكان غير مأخوذ، أنت الذي طبقته بنحو التخيير العقلي على المكان المخصوص، كان يمكن أن تختار مكان آخر، هذا ليس جزءا من مجعول المولى. لكن لو فرضنا يا أخي ذهب من ذهب فرضا إلى مثل هذا المقال، مش الوجود السري، شخص المكان الذي جئت به في العمل، أي الصلاة في أرض الغير. فإذا شخص المكان داخل، هنا نقول إذا قلنا بأن شخص المكان بما هو مكان شخصي داخل، أيضا لا يمتنع الدخول في محل البحر، باعتبار أن الحيثية المنهي عنها هي حيثية المعقول الثانوي، هي حيثية أن يكون المكان ملكا للغير، والداخل بشخصه هو ذات المكان، مش حيثية كونه ملكا للغير. فلم تلتقي الحيثية المنهي عنها وهي كونه ملك الغير مع الحيثية المأمور بها وهي عنوان الصلاة. والقول الرابع بناء على القول بالتعلق بالأفراد هو التعلق بالفرد بما هو مصداق للطبيعة، بمعزل عن أي مشخص من مشخصاته. المشخصات لازمة له، لا تنفك عنه في الخارج، لكنه الفرد بما هو مصداق الطبيعة، أي بما هو حاك الطبيعة فقط. صحيح ولا يوجد في الخارج إلا بالتشخصات، لكن التشخصات ليست داخلة في متعلق الحكم، وهذا هو الأصح. إن ذهبنا إلى القول بالتعلق بالأفراد، فإن حيثية الصلاطية هي المحبوبة، وحيثية الغصبية، فموضوع الحكم في ذاك الطرف التصرف في ملك الغير بغير إذنه فقط، هذا العنوان. وفي هذه الجهة عنوان أنها صلاة من دون دخالة المكان، ومن دون دخالة الزمان، ومن دون دخالة أن الأرض في الأعلى أو في الأسفل أو إلى ما هنالك. يعني الحيثية اللي سميها معقول ثانوي هي المبغوضة، والحيثية الاعتبارية الصلاطية هي المحبوبة. فتعددت الحيثيات، إذا تعددت الحيثيات هنا يأتي البحث عن السراية، يأتي البحث عن أنه تعدد الحيثيات هل يكشف عن تعدد المصداق حقيقة كما يقول مدرسة المحقق النائيني أم لا. وعلى هذا الأساس لا يبقى مجال للشك في أنه هنا لا يختلف بواجه عن القول بالتعلق بالطبائع، لأنه لم يبقى من الفرد إلا الفرد المجرد عن مشخصاته الذي هو الطبيعة بعينها في الخارج، عنوان وعنوان فقط. وإذا ما ذهب ذاهب إلى أن الأوامر تتعلق بالأفراد، فلا بد أن يكون ذهابه بهذا المعنى، أي الفرد بما هو منعكس من الطبيعة فقط. وعلى هذا الأساس لا فرق بينه وبين الطبيعة أصلا. ولذا ذهب صاحب الكفاية إلى التشنيع بما خلف السطور من كلامه، لأنه لا فرق أصلا بين الاثنين، فهو أراد هذا المعنى في الحقيقة، على أن الصحيح في محله الذي ذهب إليه جل أهل التحقيق هو أن الأوامر تتعلق بالطبائع والعناوين ولا تتعلق بالأفراد والمعنونات، والمتعلق والصور الذهنية بلا إشكال عند المشتقع العقلائي. ثم إن صاحب الفصول أعلى الله مقامه الشريف يظهر منه أنه قد بنى البحث في المقام على أصالة الماهية، فأفاد بأنه يشترط لكي يقع البحث في إمكان أو امتناع اجتماع الأمر والناهي أن نكون قائلين بأصالة الماهية. أما لو كنا قائلين بأصالة الوجود فلا إشكال ولا ريب في الامتناع. فمن شرط الدخول في محل البحث البحث على مبنى من يقول بأصالة الماهية. ومن هنا صار المحققون بصدد المناقشة مع ما أفاده. القول بأصالة الماهية هو أن الأصيل الذي يوجد في الخارج هو الماهية، وأن عنوان الوجود ينتزع من حد الماهية. القول بأصالة الوجود هو القول بأن الأصيل في الخارج هو الوجود، موجود بنفسه، والماهية موجودة به وتنتزع من حد الوجود. طيب، فأفاد رضوان الله عليه، إذا قلنا بأصالة الوجود فمتعلق الأحكام هو الوجود، والوجود واحد، فاجتمع الأمر والنهي وحصل التضاد في واحد قطع. أما إذا قلنا بأصالة الماهية، واضح أن ماهية السلطية غير ماهية الغصبية فتعددها، بل قد يظهر من كلامه أنه لا بحث على أصالة الماهية، واضح الإمكان، وعلى أصالة الوجود واضح الامتناع، ما في داعي للبحث، خلينا نبحث أن الأصيل هو الماهية أو الوجود. إلا أنك خبير بأن هذا المعنى شبهة. فإن مبحث أن الأصيل هو الماهية أو الوجود لا دخالة له بما هو الملاك في محل البحث، سواء كنا بنينا البحث على عنوان السراية كما هو تركيز صاحب الكفاية وجماعة، أم بنيناه على عنوان التعدد الحقيقي والتركيب الانضمامي كما هو إصرار المحقق النائيني ومدرسته. ذلك أن البحث عن أصالة أن الأصيل هو الوجود أو الماهية شيء، والبحث عن تعدد الوجود حقيقة ولو كان الوجود هو الأصيل وعدم تعدده شيء آخر، خصوصا إذا كنا قائلين بأن الأحكام تتعلق بالطبائع والعناوين الذهنية. فسواء قلنا بأصالة الوجود أم قلنا بأصالة الماهية كما هو واضح، فإن البحث ينفتح عن أن تعدد العنوان يكفي أو لا يكفي. فإن اجتماع العنوانين في الوجود الوحداني سواء كان هو الماهية التي ننتزع منها عنوان الوجود أو الوجود الذي تشكل الماهية حدا من حدوده، لا إشكال ولا ريب في أنه يقع البحث في السراية من العنوان إلى المعنون الخارجي على ما هو المعروف في طرح البحث، ويقع البحث أيضا عن أن هذا الوجود هو مرتبة واحدة أو مراتب متعددة. فلا مانع من أن يكون وجودا واحدا لكن مش بالوحدة الشخصية البسيطة الما موجودة إلا في الباري عز وجل، بسيط الحقيقة. فإنه يمكن أن نتصور للوجود أكثر من مرتبة ولو قلنا بأصالة الوجود. وعلى هذا الأساس لا يفرق في طرح البحث أن يكون الإنسان قائلا بإحدى الأصالتين. هذا تمام الكلام، في بعض كلمات من هنا وهناك لكن لا داعي للتركيز عليها يا إخوان، ويلزم التكرار في شرطية هذا الشرط، وقد اتضح أنه ليس بشرط. مثل ما اتضح أن الأول ليس بشرط. الحديث عن الشرط الثالث يأتي في الجهة الثالثة إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.